محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.
تقدم الكلام في الدرس السابق حول الأدلة والطرق التي على أساسها نثبت قياسية بروز الشكل الرابع، وقلنا من تلك الطرق التي نثبت بها قياسية الشكل الرابع هي طريقة الخل، دليل الخل، وهي عبارة عن هكذا: أنه لو لم تسبق النتيجة نتيجة الشكل الضرب الفلاني لصدق نقيضها، ثم نضم هذا النقيض إلى إحدى مقدمتي القياس ينتج لنا نتيجة، هذه النتيجة نعكسها بالعكس المستوي تكون منافية للمقدمة الأخرى. وطريقة الخل جارية في كل الضروب على الضرب السادس والسابع والثامن، وجربنا إذا تتذكرون في الدرس السابق على الضرب الأول أن طريقة الخلف يمكن جريانها، أما السادس فلا يمكن جريانه. مثلنا بالمثال السابق اللي أمس ذكرناه بأنه ما كانت صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج سالبة جزئية، اللي هو مثال بعض الحيوان ليس بإنسان، وكل صاهل بعض الحيوان ليس بناطق، وكل صاهل حيوان، النتيجة أن تكون بعض الناطق ليس بصاهل. ثم قلنا بأنه لو لم تصدق هذه السالبة الجزئية لصدق نقيضها الموجبة الكلية اللي هو كل ناطق صاهل، ولا يمكن أن نضمها إلى صغرى القياس باعتبارها سالبة، لا يمكن أن تقع صغرى للشكل الأول لسلبها، ولا يمكن أن تقع كبرى للشكل الأول لأنها جزئية، فنضمه إلى الكبرى، والكبرى عبارة عن موجبة كلية، تكون موجبتان كليتان ينتجون موجبة كلية لو الضرب الأول من الشكل الأول كل ناطق صاهل وكل صاهل حيوان، النتيجة تكون كل ناطق حيوان، نعكسها بالعكس المستوي تكون بعض الحيوان ناطق، فلا توجد أي منافات بينها وبين المقدمة الثانية من مقدمات القياس. وما دام لا يوجد منافات إذن لا يمكن استخدام طريقة الخل في هذا الضرب. وعلى هذا الأساس المحشي قال بأن استخدام أو قول المصنف في شرح الرسالة بأن الضرب الثالث يمكن جريان طريقة الخلف أو قياس الخلف عليه، يقول قول المصنف هنا قد يكون ساهو. وكذلك لا يمكن جريان طريقة الخلف في الضرب السابع والضرب الثامن، الضرب السابع بطبيعة الحال عكس الضرب الثالث، يعني ذاك سالبة جزئية مع موجبة كلية سالبة جزئية، هذا لا، موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. ما أدري تريدون نطبق عليها ولا ما في داعي، لأنه المهم الضرب الثالث. وكذلك الضرب الثامن المكون من سالبة كلية صغرى مع موجبة جزئية كبرى لا يمكن جريان طريقة الخلف فيه. الطريقة الثانية التي على أساسها نثبت قياسية الضروب هي المعبر عنها بعكس الترتيب، وتقدم الكلام إذا قصد عكس الترتيب يعني ماذا؟ يعني الصغرى نجعلها كبرى، وكبرى القياس أو إشارة في خطأ، صغرى القياس نجعلها كبرى، وكبرى القياس نجعلها صغرى، وطبيعي نبحث في القياس اللي تكون كبراه موجبة وصغرى كلية حتى تتوفر شروط الشكل الأول ما تكون الذي تكون صغرى موجبة وكبرى كلية. والضروب اللي ممكن أن نستخدم فيها طريقة عكس الترتيب هي عبارة عن الضرب الأول والثاني والثالث والثامن. الضرب الأول ما كانت صغرى موجبة كلية وكبرى موجبة كلية، موجبتين كليتين بعد، فالموجبة كلية تجعلها صغرى موجبة كلية ليكون الضرب الأول من الشكل الأول. الضرب الثاني اللي تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، فيطلع عندنا الضرب الثالث من الشكل الأول اللي هو مكون من موجبة جزئية صغرى مع موجبة كلية كبرى ينتج لنا موجبة جزئية. الضرب الثالث وهو الذي تكون صغرى موجبة كلية،
الضرب الثالث الضرب الأول والثاني
الثالث ما كانت موجبة، ما كانت صغراه موجبة كلية وكبرى سالبة كلية. شلون اسمها؟ ها أنا خطأ
عندي الأخير.
الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، الضرب الثالث. فيكون هكذا، بالتالي موجبة كلية صغرى سالبة كلية كبرى. والضرب الثامن وهو الذي تكون فيه صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة جزئية، موجبة جزئية صغرى سالبة كلية كبرى، ويعطينا عين النتيجة وأمثلة ما يحتاج إلى ذكر بعد. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أو بعكس المقدمتين، إحنا اللي نعرف أن الشكل الرابع مقابل تماما للشكل الأول، يعني ما كان الحد الأوسط فيه موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، بينما الشكل الأول ما كان الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. حتى نرجع الشكل الرابع للشكل الأول لابد نعكس الصغرى بالعكس المستوي والكبرى أيضا بالعكس المستوي حتى ترتد، يعني الموضوع محمول، المحمول موضوع، حتى يكون الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى على ما هو ترتيبه في الشكل الأول. ولابد نتصور أن الصغريات نتصورها موجبة حتى تنعكس إلى موجبة، يعني يا أما أن تكون صغرى موجبة كلية أو تكون الصغرى موجبة جزئية، حتى لما نريد نعكسها بالعكس المستوي تنعكس إلى موجبة جزئية حتى يتحقق الشرط الأول من الشكل الأول وهو إيجاب الصغرى. بعد كبرى القياس لابد أن تكون ماذا؟ سالبة كلية. غير السالبة الكلية لا يكون، لأن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة الجزئية، الموجبة الجزئية إلى نفسها، السالبة الجزئية إلى عكسها، السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها إلى سالبة كلية، فيتحقق الشرط الثاني من شرائط الشكل الأول وهو إيجاب الصغرى مع كلية كبرى. وهذا أو يمكن جريان هذه الطريقة اللي هي طريقة عكس المقدمتين في الضرب الرابع والضرب الخامس، لأن بقية الضروب إن جرت في طرف واحد فالطرف الثاني لا تجري. يعني إذا كانت مثلا صغراها موجبة يمكن أن تنعكس إلى موجبة، لكن كبراها لا تنعكس إلى كلية، أو في بعض الضروب مثلا كبراها تنعكس إلى كلية لكن صغراها لا تنعكس إلى موجبة. وما عندنا في عندنا قياس شكل كلام اشتباه خطأ، مشتبه خطأ. أنا قلت بأنه يمكن جريانها في الطرف الثاني، يعني يمكن تنعكس كبراها إلى كلية لكن الجهة الثانية لا تنعكس إلى جزئية. نقول إذا كانت انعكست إلى كلية لابد أن تتصور سالبة كلية، لابد أن تتصور سالبة كلية، وإذا كانت سالبة كلية لابد أن تتصور الصغرى ماذا؟ إما أن تكون موجبة جزئية أو أن تكون موجبة كلية، ما يتصور بعد أن تكون غير ذلك. خلاص. فعلى العموم فيكون عندنا الضرب الرابع والضرب الخامس اللي ممكن أن نعكس المقدمتين الصغرى والكبرى بالعكس المستوي. الضرب الرابع وهو المكون موجبة كلية صغرى مع موجبة كلية صغرى مع سالبة كلية كبرى. الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية والسالبة الكلية تنعكس إلى نفسها، شرائط الشكل الأول متحدة يعطينا عين النتيجة المطلوبة. مثاله مثل موجبة كلية صغرى، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان، كل إنسان حيوان وبعض الحيوان مثلا كاتب، النتيجة شنو؟ بعض الإنسان، كل إنسان حيوان وبعض الكاتب إنسان، بعض الكاتب إنسان أو بعض الكاتب إنسان، فيكون النتيجة بعض الحيوان كاتب، بعض الحيوان كاتب. نعكس هذه القضايا بالعكس المستوي بعكس المقدمتين حتى نثبت قياسيتها، اللي هو كل إنسان حيوان موجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية اللي هي بعض الحيوان إنسان، وكل وبعض الكاتب إنسان نعكسها بالعكس المستوي تنعكس إلى نفسها، بعض الإنسان كاتب، النتيجة بعض الحيوان، بعض الحيوان كاتب، عين النتيجة ما نحتاج إلى عكس
ثاني.
هذا في الضرب الرابع. والضرب الخامس أيضا المكون موجبة جزئية صغرى والسالبة كلية كبرى، الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها، السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها، شرائط الشكل الأول متوفرة، إيجاب الصغرى مع كلية الكبرى. خب الطريقة الأخيرة هي طريقة الرد، يعني يا أما أن الرد الشكل الرابع إلى الشكل الثاني أو الرد الشكل الرابع إلى الشكل الأول. حب لما نريد نرد الشكل الرابع باعتبار أنه تم، يعني صار بعد مفروغ التسليم عندنا الشكل الثاني، وقياسه بعد تحول إلى بديهي بعد الاستدلال. فنريد نرد الشكل الرابع للشكل الثالث، ولما نريد للثاني أو الثالث، يعني الآن مثلا ثاني، نرد الشكل الرابع للشكل الثالث. موطن الاشتراك بين الشكل الرابع والثاني شنو؟ موطن الاشتراك بين الشكل الرابع والثاني في الكبرى، لأن الشكل الثاني ما كان الحد الأوسط فيه محمول في كلا المقدمتين، والشكل الرابع الحد الأوسط فيه محمول في الكبرى، محمول في الكبرى. فنحتاج إلى ماذا حتى يرجع إلى الشكل الثاني؟ نعكس الصغرى ونبحث عن شرائط الشكل الثاني. شرائط الشكل الثاني شنو؟
إيجاب تحت
لا، اختلاف المقدمتين، اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. الشكل الثاني صور مو هالشكل، اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية الكبرى. خب بلا أشكال نبحث عن الظروف التي تكون كبراها كلية. خب ثم ناخذ شنو اللي هو القضية أو الصغرى التي يمكن أن تخالف الكبرى، أن تخالفها في الكيف. نشوف الظروف اللي يمكن أن تخالفها في الكيف حتى يعطينا نتيجة عين نتيجة الشكل الرابع. وطبيعي هذا يكون في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس، هذا على فرض أن السالبة الجزئية تنعكس. احنا قلنا بأن السالبة الجزئية تنعكس في شنو؟ في المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إذا كانت موجهة، على فرض أنها تنعكس. طبعا على فرض أنها لا تنعكس ما يمكن بعد جريانها في الضرب الثالث، لأن الضرب الثالث كما قلنا وما كانت صغرى سالبة جزئية. والسالبة الجزئية احنا ما نريد نعكس إلا فقط الصغرى، وإذا كانت صغرى سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا عكس لها، إلا إذا افترضنا بأن هذه السالبة الجزئية ماذا؟ مشروطة خاصة أو عرفة خاصة، يعني من القضايا التي لها عكس يمكن جريان ذلك. أو نرد الشكل الرابع إلى أي شكل؟ الشكل الثالث. وإذا نرد إلى الشكل الثالث نعكس أي القضايا؟ نعكس الكبرى، لأنه يتفق الشكل الثالث مع الشكل الرابع في صغرى القياس، فقط في الكبرى يختلفون. فنبحث عن عكس الكبرى، قضايا القضية التي تنعكس الكبرى. شرائط الشكل الثالث شنو؟ إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين.
نذكر الشكل الثالث،
إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. صح، إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. يعني خب نفترض أنه نبحث عن القضايا أو الظروف اللي تكون صغرى موجبة، اللي تكون صغرى موجبة وكبرى ماذا؟
وكلية تحت المقدمتين،
إيجاب الصغرى وكلية تحت المقدمتين، يعني أما أن تكون الصغرى أو الكبرى واحدة منهم كلية حتى ينتج لنا الشكل الثاني. فقط نعكس الكبرى، فقط نعكس الكبرى،
وتكون الظروف منتجة أو قابلة لذلك، تكون الظروف عبارة عن الضرب الأول والثاني والرابع والخامس والسابع. وقلنا إحنا السابع عكس السادس، لأن السادس ماذا؟
السادس سالبة جزئية وموجبة كلية كبرى. وقلنا ما يجري بالنسبة إذا رد إلى الشكل الثاني، والسابع يكون عكس السادس اللي يكون موجبة جزئية، موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. وإحنا نريد نعكسها، الكبرى التي تنعكس لما نرد إلى الشكل الثالث، والسالبة الجزئية لا عكس لها إلا أن تكون من القضايا التي تنعكس فيمكن جريان طريقة الرد فيها.
قوله بالخلف وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم إلى أحدى المقدمتين، يعني بحسب ما يترتب معه الشكل الأول الصغرى أو الكبرى، لينتج ما ينعكس، لينتج هذه النتيجة نعكسها بالعكس المستوي إلى ما ينافي المقدمة الأخرى التي لم نستخدمها في القياس، وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس دون البواقي. قلنا وقال المصنف في شرح الرسالة بجريانه في السادس وهو سهوون، وبعضهم أثبت ذلك في السادس. أنا ما شفت بس
بعض الحواشي ذكر أنه أثبت ذلك،
يعني يمكن جريانه في السادس. طبعا بالمثل اللي احنا جربناه ما يجري في السادس، يمكن جريان في أمثلة أخرى أنا ما أدري، مو مستقر.
قوله أو بعكس الترتيب، طريقة ثانية، يعني يا إما بالخلف أو بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة حسب ما يقول المصنف. يعني نعكس الترتيب، الصغرى كبرى والكبرى صغرى، بعدين ناخذ النتيجة ونعكس بالعكس المستوي. وذلك إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة، يعني راح تحقق الشرط الأول من الشكل الأول إيجاب الصغرى، لأن الكبرى راح تكون صغرى فلا بد أن تكون موجبة. والصغرى كلية لأنها راح تكون كبرى للشكل الأول، لا بد من كلية الكبرى، والنتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس، لا بد أن تكون النتيجة قابلة للانعكاس بالعكس المستوي حتى تعطينا عين النتيجة المطلوبة. والنتيجة قابلة للانعكاس كما في الضرب الأول والثاني والثالث والثامن أيضا، إن انعكست السالبة الجزئية كما إذا كانت إحدى الخاصتين المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة دون البواقي، لأنه قلنا بأنه ينعكس فيهم بالعكس المستوي.
يعني السالبة إذا غير ترتيبه ما حيعطيك عكس النتيجة المطلوبة؟
أي، لأنه بدل أن يكون في الأصل هناك النتيجة تكون هكذا، الموضوع هو موضوع الصغرى والمحمول محمول الكبرى، أنت الحين الكبرى راح تخليها صغرى، فالمحمول راح يقع موضوع والموضوع راح يقع محمول، فلا تعكسها بالعكس المستوي تعطيك عين النتيجة.
قوله أو بعكس المقدمتين، فيرجع إلى الشكل الأول يعني الصغرى والكبرى، لأن الشكل الرابع قلنا يقابل الشكل الأول تماما، ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة والكبرى، لأن الصغرى راح نعكسها إلى قضية تحقق فيها الشرط الشكل الأول وهو إيجاب الصغرى، والكبرى سالبة كلية لأن سالبة الكلية تنعكس إلى نفسها سالبة كلية لتنعكس إلى السالبة الكلية كما في الضرب الرابع والخامس لا غير. قوله أو بالرد، قال هو أو بعكس المقدمتين نطرق، أو بالرد إلى الثاني بعكس الصغرى، أو بالرد إلى الثالث بعكس الكبرى، لأن موطن الافتراق بين الشكل الثاني والشكل الرابع الصغرى، وموطن الافتراق بين الشكل الرابع والشكل الثالث هو الكبرى، فنعكس الصغرى الشكل الثاني والكبرى الشكل الثالث.
قوله أو بالرد، ولا يجري إلا حيث يكون أن تكون المقدمتان مختلفتين في الكيف، مختلفتين في الكيف، والكبرى كلية، لأن شرط الشكل الثاني شنو؟ اختلاف في الكيف مع كلية الكبرى، مختلفتين في الكيف والكبرى كلية، والصغرى قابلة للانعكاس، أنا راح نعكسها قابلة للانعكاس كما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس أيضا قلنا إن انعكست السالبة الجزئية لا غير. قوله أو الثالث، يعني أو بطريقة الرد إلى الشكل الثالث بعكس الكبرى، ولا يجري إلا حيث تكون الصغرى موجبة، لأنه من شرائط الشكل الثالث إيجاب الصغرى وفعليتها كالشكل الأول قابلة للإعكاس، أنا راح نعكسها، وتكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية، وهذا الأخير هو وهذا الأخير لازم الأولين، يعني كون الصغرى أو عكس الكبرى كلية لازم لكوننا الصغرى موجبة والكبرى قابلة للإعكاس. يعني احنا لما نقول ان تكون الصغرى موجبة شرائط الشكل الثالث، الصغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس، لازم هذا الكلام ماذا؟ ان تكون الصغرى او عكس الكبرى كلية، لانه كلية احدى المقدمتين، كلية احدى المقدمتين شرائط الشكل الثالث، وهذا الاخير لازم للاولين في هذا الشكل، يعني كلية احدى المقدمتين لازم لمن؟ لإيجاب الصغرى والكبرى قابل للانعكاس. فتدبر، وذلك إنما يجري كما في الضرب الأول والثاني والرابع والخامس والسابع أيضا إن انعكس السلب الجزئي دون الباقي كما تقدم في رد الشكل الرابع للشكل الثاني. قوله وضابطة شرائط الأربعة،
وضابطة شرائط الأربعة يعني الأشكال الأربعة، أنه لا بد إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقات الأطوار في الفعل أو حمدي على الأكبر، وإما من عموم موضوعية الأطوار شرائط. قوله ضابطة شرائط الأربعة، هو المفروض أن يكون المقصود بالضابطة يعني خلاصة القواعد اللي إذا تراعيها دائما تعطيك نتائج الأشكال اللي مريت وجميع الشروط كلها تتوفر في المكان. لكن هذا الظاهر الضابطة اللي راح ناخذها أعقد من الدروس التي مريت. وضابطة شرائط الأمر، أي الأمر الذي إذا راعيته، من اللي راعيه مثل هذا؟ في كل قياس اقتراني حملي كان منتجا ومشتملا على الشرائط المذكورة السابقة جزما، شو شرائط الأشكال الأربعة. الضابطة فيها ترديدين على سبيل المثال، عندنا ترديد أولي وترديد ثاني اللي راح يعبر عنه إن شاء الله في نطاق الشرح بالترديد الأول والترديد الثاني. ويشير إلى الترديد الأول إذا تلاحظون متن الحاشية قوله وضابطة شرائع الأربع أنه لا بد إما يعني إما كذا وإما كذا. هذا يبدأ ترديدنا إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاة الأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، هذا الترديد الأول إما كذا، وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف بالكيف والباقي، هذا يكون الطرف الثاني في الترديد. الطرف الأول إما من عموم موضوعية الأوسط، والطرف الثاني أو عموم موضوعية الأكبر. نشوف الآن القسم الأول. ثم الأول يعني الطرف الأول من طرفي الترديد أيضا فيه ترديد، يعني على سبيل المثال كما سيشير إليه بأنه في طرفين، إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل، هذا طرف أول، أو حمله على الأكبر، هذا طرف ثاني. ذاك راح يسميه الترديد الأول، وهذا الثاني يسميه الترديد الثاني. تكون واضح لو وصلنا. إما من عموم موضوعية الأوسط، هو طبعا هالضابط يريد يختصر شرائط الأشكال في كلمات معدودة، يعني راح يبين لك بأنه طرفي الترديد أو الترديد الأول المكون من طرفين. الطرف الأول من الترديد هو ما يجمع شرائط الشكل الأول والثالث، والطرف الثاني من الترديد ما يجمع شرائط الشكل الثاني والرابع كما سيذكر الآن. إما من عموم موضوعية الأوسط، مقصود بعموم موضوعية الأوسط يعني هكذا أن يكون الحد الأوسط موضوع، وأن يكون الحكم بالمحمول على جميع أفراد الموضوع، يعني بالتالي شنو قضية كلية موضوعها الحد الأوسط. وإحنا الآن نستذكر شنو شرائط الأشكال، مثل الشكل الأول، إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى. الحد الأوسط وين يقع فيه؟ ما كان الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. إذن هاي العبارة تشمل الشرط الثاني من الشكل الأول، عموم موضوعية الأوسط باعتبار أن الحد الأوسط موضوع في كبرها، وكبرها كلية الكبرى، فيكون هكذا يعني قضية كلية موضوعها حد الأوسط. الشكل الثاني قلنا ماذا شرط الشكل الثاني؟ اختلاف في الكيف وكلية إحدى المقدمة. هو الشرط الشكل الثالث إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمة، دي كلية الكبرى في الشكل الثاني. في الشكل الثاني أحدث كلية الكبرى، يعني أن تكون الكبرى كلية والشكل الثاني ما يلتقي الشكل الأول في الكبرى وإنما يلتقي معه في الصغرى. رح للشكل الثالث اللي يكون إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمين، يعني بعض الظروف التي تكون فيها الكبرى ماذا؟ كلية، باعتبار تكون كلية والحد الأوسط يكون فيه موضوع في الكبرى حتى ينطبق عليها. وأيضا بعض ظروف الشكل الرابع، لأن الشكل الرابع إما إيجاب كلا المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحدى المقدمتين، ماشي كده؟ إحنا نأخذ الجهة اللي يكون فيها كبرى كلية، فإن كان لا ميتوا الشكل الرابع، باعتبار الشكل الرابع ما كان فيه الحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى لا يكون فيه. إما من عموم موضوعية الأوسط، أي يعني الصغرى أن تكون قضية كلية موضوعها الأوسط، أن يكون الموضوع هو حد الأوسط، كالكبرى في الشكل الأول اللي هو كبريات الشكل الأول، يعني الظروف الأربعة في الشكل الأول، باعتبار الشرط الثاني أو شرط الكم في الشكل الأول كلية الكبرى، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، يعني هذه الكلمة تشمل ضروب الشكل الأول بكمالها، يعني عبارها كبرى الشكل الأول، كالكبرى في الشكل الأول وكأحدى المقدمتين في الشكل الثالث، لأنه شروط الشكل الثالث شرط الكم في الشكل الثالث كلية إحدى المقدمتين، نقول كأحدى المقدمتين، يمكن تكون صغرى يمكن بحسب الظروف المتقدمة. نحن كاتب عندي مثال حتى يكون في ذهني مستتر. اللي هو يكون في الشكل الثالث اللي هو الضرب الأول والضرب الثاني والرابع والخامس في الضرب الأول والثاني والرابع والخامس والأفضل. وكالصغرى في الضرب الأول لأنه قال هكذا أخوه مضرة تكون صغرى أو كبرى، إما من عموم موضوعية الأوصاف يعني أن تكون قضية كليا موضوعها الحد الأوسط اللي هي صغريات الشكل الرابع، الشكل الرابع صغريات الحد الأوسط يكون فيها موضوع، ونبحث عن الضروب اللي تكون فيها القضية كلية اللي هو مثل الضرب الأول والضرب الثاني والضرب الثالث والضرب الرابع والضرب الثامن والسابع، سبع الثامن. وكالصغرى في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من الشكل الرابع، اعتبار أنها تنطبق عليها هذا الكلام الشكل الرابع. خب يعني يكون هكذا، يعني ما كانت صغرى قضية كلية، ما كانت من ضروب الشكل الرابع صغرى قضية كلية باعتبار الحد الأوسط يكون فيها موضوع، وهي عموم موضوعية الحد الأوسط. إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته الأصغر بالفعل، يعني مع ملاقات ما؟ مع ملاقات الحد الأوسط للحد الأصغر بالفعل اللي هو إيجاب الصغرى وفعلية. الآن في بيان الكلام عن الجيم، إما بأن يحمل نحسبها إما أن يحمل الحد، الملاقات أعم من أن يكون معناها الحمل، الملاقات أعم من أن يكون الحد الأوسط محمول على الحد الأصغر، أو يكون الحد الأصغر محمول على الحد الأوسط، يعني يشمل المعنيين، لأنه إذا حملنا الحد الأوسط على الأصغر نعبر عنه ملاقات، أو حملنا الأصغر على الأوسط أيضا نعبر عنه ملاقات. الملاقات تشمل هذين الأمرين، أي إما بأن يحمل الأوسط إيجابا على الأصغر بالفعل، يعني يكون الحد الأوسط الحملة كما هو الضروب الشكل الأول وبعض ضروب الشكل الثالث، إيجاب الصغرى وفعليتها، يعني حمل الحد الأوسط على الحد الأصغر إيجاب قضية موجبة وبالفعل أيضا مو بالقوة كما تقدم الكلام هنا. إما بأن يحمل الأوسط إيجابا على الأصغر بالفعل كما في صغرى الشكل الأول اللي هو إيجاب الصغرى وفعليتها في الشكل الأول، وإما بأن يحمل الأصغر على الأوسط. أنا شبكت الاثنين، حمل الأوسط على الأصغر يكون في ضروب الشكل الأول، حمل الأصغر على الأوسط إيجابا بالفعل كما في صغرى الشكل الثالث، صغريات الشكل الثالث باعتبار إيجاب الصغرى وفعليته هذا الشرط فيه، كما في صغرى الشكل الثالث بعد، وكما في صغرى الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع، لأن الشكل الرابع هذه الضروب تكون فيها اللي هو الضرب الأول موجبتين كليتين، الضرب الثاني الصغرى موجبة كلية، الضرب الرابع أيضا موجبة كلية، والضرب الخامس موجبة جزئية، والضرب السابع موجبة كلية. ففي الكلام إشارة استطرادية، يعني كلام المصنف إلى اشتراط فعلية الصغرى بهذا الضرب أيضا. هناك قدم الكلام بأنه قال بعد أنا أذكر شرط الكم والكيف للشكل الرابع وما يتعرض بعد لشرط الجهة، يقول إلا أنه في عبارة المصنف هنا في قوله أو ملاق أو مع ملاقاته للأصغر بالفعل في هذا الكلام يريد يبين إيجاب الصغرى بالفعل، فيتحكى عن صغريات الشكل الأول وصغريات الشكل الثالث وبعد وبعض صغريات ضروب الشكل الرابع، فيريد عاد يعني يستطرد اللي هو في بيان شرط الجهة في الشكل الرابع. شهناك في شرط الجهة ما ذكر، قال إيجاب الصغرى، هنا إيجاب الصغرى مع فعلية الصغرى. ففي الكلام إشارة استطرادية إلى اشتراط فعلية الصغرى في هذه الضروب أيضا، يعني في ضروب الشكل الرابع. طب يكون على هذا الأساس إيجاب الصغرى وفعليته مع كلية الكبرى، يعني تبين الآن شروط الشكل الثالث حصلت معه، لأنه بقوله إما مع عموم موضوعية الأوسط حصلت خب شرائط الشكل الأول والثالث كما تقدم الثالث
كلية الكبرى
كلية إحدى المقدمات يكون في الثالث يعني قلنا إحدى المقدمتين وفي الشكل الثالث وكأحدى المقدمتين في الشكل الثالث خب مع إيجاب الصغرى وفعليتها يكون له شرط الكيف قوله أو حمله على الأكبر لهو الطرف الثاني من الترديد الثاني يعني الترديد الثاني من الترديد الثاني اللي طرفين الطرف الأول لهو قوله عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل الطرف الثاني من الترديد الثاني أو حمله على فأقصد الطرف الثاني من الترديد الثاني أو حمله على الأكبر أي يعني حمل الأوسط على الأكبر مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا يعني المتبادر لغة لما يقولون الحمل كما تقدم الكلام الحمل أنه ماذا يعني أن يكون القضية موجبة يكون هذا محمول على هذا عشان تذكروا وقلنا بأن تسمى القضية السالبة حملية تشبيه لها بالموجب وإلا في الواقع هي عبارة عن ماذا سلب الحمل فإذا قال أو حمله على الأكبر يعني يتصور ماذا أن يكون حمل الحد الأوسط على الأكبر إيجابا لأن السلب لا يقال له حمل أو حمله على الأكبر أي مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا فإن السلب سلب الحمل وليس بحامل وإنما الحمل هو الإيجاب فنتصور من القضية الكبرى ماذا هنا أو حمل على الأكبر يعني أو حمل الحد الأوسط على الأكبر إيجابا يعني قضية كبرى موجبة وذلك كما في كبرى الضرب الأول والثاني والثالث والثامن من الشكل الرابع ضرب الأول كبرى موجبة كلية والثاني موجبة جزئية والثالث الظاهر والثالث أيضا موجبة كلية والثامن موجبة جزئية وبيكون كذا باعتبار أن الحد الأوسط فيه محمول شكل الرابع حد الأوسط فيه محمول على الحد الأكبر إيجابا وقلنا مقصود من الحمل هو الإيجاب فيتصور في كبريات الشكل الرابع وليس في كل كبريات ضروب الشكل الرابع وإنما في الضرب الأول والثاني والثالث والثامن باعتبار الأول والثاني أو الأول موجبة كلية الأول والثالث موجبة كلية الثاني والثامن موجبة جزئية كبرياته فينطبق عليه هذا الشرط فالضربان الأولان اللي منه يعني الضرب الأول والضرب الثاني من الشكل الرابع لو الضرب الأول المكون من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية والضرب الثاني المكون من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى وينتج موجبة جزئية فالضربان الأولان هل اندرجا تحت كلا شقي الترديد الثاني اللي هو الطرف الأول من الترديد الأول قلنا لا طرف الطرف الأول عموم موضوعية الأوسط مع عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حملة على الأكبر الاثنين كلا الترديدين أو كلا شقي الترديد ماذا يندرج تحتهما الضرب الأول والضرب الثاني الضرب الأول موجبة كلية صغرى مع موجبة كلية كبرى عموم موضوعية الحد الأوسط في صغرى باعتبار الحد الأوسط موضوع في الصغرى والصغرى كلية موجبة كلية عموم موضوعية الحد الأوسط ينطبق عليه بعد مع ملاقاته للأصغر بالفعل وإحنا قلنا يعني مع ملاقات الأصغر للأوسط مع ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل هو إيجاب الصغرى فعليته قلنا استطرد وذكر شرط الجهة للشكل الرابع خب بعد أو حمله على الأكبر يعني أو حمل الحد الأوسط على الأكبر اللي هو كبرى الضرب الأول من الشكل الرابع باعتبار قضية كلية والحد الأوسط فيه محمول إيجابا على الحد الأكبر واضح فيكون الضرب الأول من الشكل الرابع يندرج تحت كلا شقي الترديد يعني تحت الشق الأول عموم موضوع الحد الأوسط مع ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل أو حمل على الأكبر اللي هو الشق الثاني كذلك الضرب الثاني المكون من موجبة كلية صغرى المكون من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى وينتج لها موجبة جزئية كذلك عندنا تحتاج كلا شقي الترديد عموم موضوعية الحد الأوسط، يعني أن تكون قضية كلية الحد الأوسط فيها موضوع حتى يندرج تحت عموم موضوعية الأوسط. وقلنا صغريات الشكل الرابع من هذا القبيل باعتبار الحد الأوسط فيها يقع موضوع في الصغرى خوف مع كليته، مع كليته اللي هي باعتبار أن الضرب الثاني من الشكل الرابع كلية موجبة كلية الصغرى تنفع يندرج عليه هكذا، وأيضا مع ملاقاة الأوسط للأصغر بالفعل إيجاب الصغرى بالفعل أو حملة على الأكبر اللي هو كبرى الضرب الثاني من الشكل الرابع عبارة عن قضية موجبة جزئية والحد الأوسط فيها محمول والحد الأكبر فيها موضوع ونحمله والحمل معناه الإيجاب وهي موجبة فتندرج تحت كلا شقي الترديد. واضح شيخنا؟ فالضربان الأولان أي الضرب الأول والثاني من الشكل الرابع قد اندرجا تحت كلا شقي الترديد الثاني في مقابل الترديد الأول الكبير اللي هو باعتبار ما في الطرف الأول من الترديد الأول، فهو أيضا على سبيل ملع القلوب كالأول. شلون الأول؟ قلنا إما موضوعية الأوسط وكذا كذا أو موضوعية الأكبر على سبيل يعني لا يخلو، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا. كذلك الترديد الثاني الذي هو الطرف الأول من الترديد الأول أيضا على سبيل ملع القلوب، إما عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمل على الأكبر. طبعا
إما عموم موضوعية الأكبر
شنو؟
الأكبر من الأوسط
ليه؟ الأوسط الأوسط
إيه؟
الثاني أنا قلت الأوسط. فهو أيضا على سبيل منع الخلو كالأول، وها هنا تمت الإشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الأول والثالث وستة ضروب من الشكل الرابع فاحفظ، لأن بعدين التداخل يجيك في الطريق، يعني احفظه لتكمل الضابطة سعد الله وإياكم. فيكون هالشكل شروط الشكل الأول والثالث تقريبا متقاربة، إيجاب الصغرى وفعليتها كما تقدم الكلام باعتبار أنه مع ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل يكون هذا إيجاب الصغرى وفعليتها، هذا واحد. فيكون إلى الضرب الأول إلى الشكل الأول وإلى الشكل الثالث. بعد كلية الكبرى، خب كلية الكبرى بقوله ماذا؟ عموم موضوعية الأوسط، عموم موضوعية الأوسط اللي فيها كلية الكبرى، فتكمل شرائط الشكل الأول وشرائط الشكل الثالث. وقلنا بأنه بعض ضروب الشكل الرابع، بعض ضروب الشكل الرابع تندرج تحت الطرف الأول من الترديد الثاني، وبعضها يندرج تحت الترديد الثاني من الترديد الثاني، يعني تحت الشق الثاني من الترديد الثاني، وبعضها يندرج تحت الاثنين تحت الشق الأول والثاني كما ذكرنا، مثل الضرب الأول والثاني من ضروب الشكل الرابع يندرج تحت الشق الأول وتحت الشق الثاني، ولكن هناك بعض ضروب الشكل الرابع تندرج فقط تحت الشق الأول من الترديد الثاني، وبعضها يندرج تحت الشق الثاني من الترديد الثاني. وها هنا تمت الإشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الأول والثالث وستة ضروب من الشكل الرابع فاحفظ، يعني طبعا غير الضرب الخامس وغير الضرب السادس، لأن الخامس والسادس تكون عندهم أو تكون الصغرى موجبة جزئية وسالبة جزئية، وإحنا قلنا عموم موضوع الأوساط أو إيجاب الصغرى وفعليتها أو حمل الأكبر. خب حمل الأكبر بالنسبة إلى السادس ممكن، بالنسبة إلى الخامس لا يكون، أو حمله على الأكبر لأن كبرى الضرب الخامس سالبة كلية، أما كبرى السادس موجبة كلية يمكن أن يكون، لكن بقية الكلام لا يتم عليه اللي هو إجابة الصغرى وفعليتها لا يكون، لأن صغرى الضرب السادس عبارة عن سالبة جزئية. فعلى هذا الأساس يكون الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن هي التي يمكن أن يندرج عليها الكلام المتقدم اللي هو الطرف الأول من ترديد الأول. جميع ضروب الشكل الأول والثالث وستة ضروب من الشكل الرابع فاحفظ، واعلم
أنه لم يقل لما قال أو حمله على الأكبر، ما قال أو ملاقات. المفروض هناك كلامه هكذا، إما من عموم موضوعية الأوساط مع ملاقاته للأصل، يعني مع ملاقات الأوسط للأصغر، هذا يكون كلاما مع ملاقات الأوسط للأصغر بالفعل، أو حمل أو كلها قطعة هكذا، أو ملاقات الأوسط للأكبر، بعد ما يحتاج إلى حمله على الأكبر. واعلم أنه لم يقل أو للأكبر، يعني ما عطف على ملاقاته، أي أو مع ملاقاته للأكبر. لماذا؟ حتى يكون يعني هو يتم الكلام، مو لماذا، حتى يكون أخر. لو قال أو للأكبر، أو للأكبر، حتى بدل أن يقول أو حمله على الأكبر، هاي الكلمتين سقطون وصل الكلام أقصر، لكنه أتى بهاتين الكلمتين، أو مع ملاقاته للأكبر حتى يكون أقصر. لماذا لم يحدث هاتين الكلمتين؟ لأن الملاقات كما تقدم يشتمل الوضع والحمل. يعني شو يشتمل الوضع والحمل؟ يعني على النحوين اللي تقدم الكلام، يعني يمكن أن تكون الملاقات الحد الأوسط يصير هذا موضوع وهذا يصير محمول، على هذا وعلى هذا يكون، لأن الملاقات يشتمل الوضع والحمل كما تقدم في الملاقات المتقدمة هناك مع ملاقاته، فيلزم كون القياس، وإحنا لما قلنا هناك مع ملاقات الأوسط للأصغر قلنا يقصد بها كذا، يعني أن يحمل الأوسط إيجابا على الأصغر، أو يحمل الأصغر إيجابا على الأوسط، قلنا يحمل الأوسط إيجابا على الأصغر كما هو في الشكل الأول، ويحمل الأصغر إيجابا على الأوسط كما هو في الشكل الثالث، الشكل الثالث كما تقدم الكلام هنا وبعضه بالشكل الرابع. الملاقات يكون هذا معناها، تشملها الاثنين، لأن الملاقات يشمل الوضع الحمد كما تقدم هناك فوق، فيلزم كون القياس المرتب، إذا قلنا هكذا، إذا لم نقل بحمله على الأكبر وقلنا بملاقات الأوسط للأكبر، يعني أن يلاقي الأوسط الأكبر، ملاقات مجرد ملاقات، وقلنا الحمل معناه شنو؟ الحمل قلنا معناه الإيجاب. الملاقات إذا قلنا هي عم يعني لا تشمل الإيجاب، يعني تشمل الإيجاب والسلب، يعني حتى لو كانت الصغرى سالبة يكون الشكل منتج على هذا الأساس. جنو منتجين، يعني هو المفروض بحسب ما قال انه الملاقات معناها ان يكون الاوسط يلاقي الاصغر او الاصغر يلاقي الاوسط، وانتهى الكلام، سواء كان لان الملاقات لا يعني فيها الايجاب ولا يعني فيها السلب، بينما لما نقول او حمله على الاكبر قلنا الحمل معناه ماذا؟ الايجاب، لان السلب معناه سلب الحمل ولا يتحتم منه الايجاب. لو قلنا الملاقات شنو ينتج؟ يعني شنو يصير لو قلنا بانه ملاقاته للاكبر، يعني او للاكبر، يعني او ملاقات الاوسط للاكبر، شنو يحدث مثلا؟ يقول يلزم من ذلك، فيلزم لا تفيد الايجاب، يعني مجرد يعني فيها شمول، يعني يمكن فيها الايجاب.
شوف شفنا في كلامي مع ملاقاته شنو قال، اي بان يحمل الاوسط ايجابا على الاصغر، واما بان يحمل الاصغر على الاوسط ايجابا الى ايجابا،
يمكن بقرينة بالفعل، يعني
هو ظهر شيخنا الفارق هو كون الموضوع محمول،
اي بس الملاقات اعم من الحمل، يعني مجرد ملاقات، ملاقات يمكن تشمل الايجاب، يعني يمكن يكون طرف الايجاب،
يعني نفس الوقت يعني وجه التفريق مو قضية كون كون قضية سالبة للموجبة،
لا التفريق هو يقول هكذا اللي هو حمل وضع، حمل وضع إيه، بس بعدين بالتالي يريد يقول لك هكذا يلزم من هذا الكلام ماذا؟ قول لو قلنا بأنها ملاقات شنو راح يصير؟ يعني مثلا لو استبدلنا بدل قوله أو حمله على الأكبر قلنا أو للأكبر، يعني أو ملاقات الأوسط للأكبر، شنو يحدث مثلا؟ ويقول نعم، فيلزم كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية، لأنه معناه ملاقات بعد، يعني مو نقصد به حمله على الأكبر، يلزم منه هكذا، فيلزم كون القياس المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجة، وهذا خلف خلاف المفروض، لأن المفروض أن تكون صغرى قياس
المرتب على هيئة الشكل الأول موجبة حتى يكون منتجا، لو كانت سالبة لا يكون منتجا. هذا الأساس يقول ما يصح أنه نقول أو للأكبر يعني أو ملاقاته للأكبر، لا بد أن نقول أو حمله على الأكبر. أو حمله على الأكبر. شنو مكتوب عندكم في الحاشية؟ أنا كاتب شيء
وجود كلا الشرطين عموم موضوعة الأوسط وملاقاته للأكبر في كبرى هذا المرتب، لأن الأوسط كليا موضوع فيها وهو مناق للأكبر لحمل الأكبر عليه، مع أن هذا خلاف ما اتفقوا عليه من لزوم إيجاب الصغرى في الشكل.
إيه في يعني يلزم من هذا الكلام هو هذا الحال، نفس الكلام عندكم. خب يلزم هذا، ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة، لأنه إذا قلنا بهذا في الشكل الأول الثالث تقريبا كل واحد يقارب الثاني باعتبار إيجاب الصغرى فعليتها في الشكل الأول وإيجاب الصغرى فعليتها في الشكل الثالث. ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هيئة الشكل الثالث من صغرى سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين بحسب شرط الكم منتجة، فلتصور بأنه منتج لكنه غير منتج، لابد أن تكون الصغرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين، لابد أن تكون الصغرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين حتى يكون الشكل الثالث منتجا، أما لو كانت الصغرى سالبة ما يكون منتج. على هذا الأساس يقول يلزم إذا قلنا بملاقات يعني أو ملاقاته للأكبر أو ملاقات بحد الأوسط للأكبر يلزم منه الترتيب على هيئة الشكل الأول والشكل الثالث منتج ولو كانت صغرى سالبة، ويكون ذلك خلاف المفروض، لأن المفروض أن تكون صغرى الشكل الأول وصغرى الشكل الثالث دائما موجبة حتى يكون منتجا. وعلى هذا الأساس ما نقول أو للأكبر يعني عطف أو ملاقات الأكبر أو ملاقات الأوسط للأكبر، وإنما نقول أو حمله على الأكبر أو حمل حد الأوسط على الأكبر يعني إيجابا كما هي في الضروب الشكل الرابع. وقد اشتبه ذلك على بعض الفحول، ما شفت منه على بعض الفحول ما أعرفه، فاعرفه قوله الآن أي نعم فاعرف الملابة. خب الآن الطرف الثاني من الترديد الأول، الترديد الأول خوف أو الطرف الأول من الترديد الأول تم وتمت في شرائط الشكل الأول والشكل الثالث، الآن الطرف الثاني. وأما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف ومع منافات نسبة وصف الأوسط كذا إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر. خوف وإما من عموم موضوعية الأكبر، مثل هناك عين ناقلنا إما من عموم موضوعية الأوسط، وقلنا شنو معنى هذا الكلام؟ عموم يعني الحكم على جميع الأفراد يعني قضية كلية. عموم هناك قلنا موضوعية، الموضوعية المقصودة أن يكون موضوع، هناك أوسط يعني الحد الأوسط، هنا الحد الأكبر الأكبر عموم موضوعية الأكبر يعني أن تكون قضية كلية موضوعها الحد الأكبر، قضية كلية موضوعها الحد الأكبر ماشي. خب اما من عموم موضوعية الاكبر هذا هو الامر الثاني، هذا هو الامر الثاني من الامرين، هذا هو الامر الثاني من الامرين اللذين ذكرنا اولا. لو قلنا بانه احنا اما واما هو الامر الاول تقدم، من انه لا بد في انتاج القياس من احدهما يعني أي قياس من الأشكال الأربعة المتقدمة إذا أردناه ينتج يكون منتج لا بد من أحد الأمرين، إما الأول والأول اللي عبارة عن موضوعية الحد الأوسط وكذا أو موضوعية الحد الأكبر انتاج القياس من أحدهما. وحاصله حاصل هذا الكلام، حاصل هذا الترديد أو الطرف الثاني الترديد كلية كبرى حيث يكون الأكبر موضوعا فيها مع اختلاف المقدمتين. شرائط اي شكل هذا؟ شرط الكيف اختلاف المقدمتين شكلين ثاني، شرائط الشكل الثاني الاختلاف في الكيف وكلية الكبرى، اختلاف في الكيف لان الشكل الثاني كبرى القياس فيه ما كان الحد الاوسط محمولا في كلا المقدمتين، ما كان الحد الأوسط محمولا في كلا المقدمتين، راح تكون الكبرى ماذا؟ الحد الأوسط محمول على الحد الأكبر، وكبرى دائما كلية لعموم موضوعية الحد الأكبر. من هكذا الشكل الثاني
مع اختلاف المقدمتين في الكيف، وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني. فيقول يتم شرائط الشكل الثاني تمت بعد، لأنه عبارة عن إما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف،
يكون على هذا الأساس تمت شرائط الشكل الثاني، ثلاثة أشكال تمت شرائطها.
وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني بعد، وكما في الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع، الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع، لأن الشكل الرابع الحد الأوسط فيه يكون موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، يعني أن نحمل الحد الأوسط على الحد الأكبر، وضروب الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس
كلها كبراها قضايا كلية، وكل واحدة والثانية تختلف في الكم. وإحنا قلنا من شرائط الشكل إذا تتذكر من شرائط الشكل الرابع شنو؟ أحد أمرين، إما إيجاب المقدمة مع كلية الصغرى أو اختلافهم في الكيف وكلية أحداهما، هذا اللي هو الثالث والرابع والخامس والسادس، اختلاف في الكيف والكبرى كلية، والكبرى كلية. إذا بهذا بعبارة إما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف قلنا شرائط الشكل الثاني بعد، وأربع الضروب من الشكل الرابع اللي هو الثالث والرابع والخامس والسادس.
وقد اشتمل الضرب الثالث
والرابع
من الشكل الرابع على كلا الأمرين، الضرب الثالث اللي هو مكون من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، والضرب الرابع اللي هو موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى.
خب هذا الطرف بلا إشكال ينطبق عليه اللي هو عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف، لأن الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، سلب وإيجاب اختلافهم في الكيف. كذلك في الضرب الرابع موجبة كلية صغرى، لأنه كل واحد عكس الثاني، موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى اختلافهم في الكيف، كلية أحد كلية أحد المقدمتين اللي هي كلية الكبرى باعتبار أنها إما من عموم موضوعية أكبر باعتبار أنه موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. إذن هذا الطرف تام فيه. الطرف الثاني أيضا يتم فيه اللي هو ترديد الأمر الأول اللي هو عموم موضوعية الأوسط، عموم موضوعية الأوسط يعني أن يكون الحد الأوسط ماذا؟ موضوع في قضية كلية اللي هي الصغرى الضرب الثالث وصغرى الضرب الرابع، لأن صغرى الضرب الثالث عبارة عن سالبة كلية، وصغرى الضرب الرابع عن الشكل الرابع عبارة عن موجبة كلية، بعد مع ملاقاته للأصغر بالفعل. طب ما طبعا ملاقاته إيجاب إحدى المقدمتين، إذا كانت طبعا في الضرب الرابع الصغرى موجبة، في الكبرى تكون في الضرب الثالث تكون الكبرى هي الموجبة، بعد أو حمله على الأكبر، يعني أو حمل الأوسط على الأكبر اللي هو في كبريات الضرب الثالث والضرب الرابع، فنجد بأن الضرب الثالث والضرب الرابع من الشكل الرابع ماذا؟ ينطبق عليهم الأمر الأول والأمر الثاني، ولذلك قال وقد اشتمل الضرب الثالث والرابع منه يعني من الشكل الرابع على كلا الأمرين، يعني على الأمر الأول إما من عموم موضوعية الأوساط أو الأمر الثاني عموم موضوعية الأكبر.
ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو،
قلنا احنا الترديد على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو إنتاج القياس من أحد أمرين، أي قياس لا يخلو من أحد أمرين، إما عن موضوعية الأوسط أو عن موضوعية الأكبر.
ولذا حملنا الترديد الأول على منع الخلو، وقد أشير إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث بحسب الكم والكيف والجهة،
حسب ما تقدم اللي هو إيجاب الصغرى وفعليتها، لأن المصنف نطق بالفعل فعليتها وكلية الكبرى، فهذا شرائط الشكل الأول حيث الكم والكيف والجهة،
وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع كما وكيفا. وقلنا الشكل الرابع ما بينت فيه الجهة، لكن
من حيث الاستطراد المتقدم قلنا بأنه بين بين جهة شرط الجهة في الشكل الرابع له إيجاب صورة أو إيجابها وفعليتها.
وإلى شرائط الشكل الثاني والجهة كذا وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع كما وكيفا. وبقيت شرائط الشكل الثاني بحسب الجهة يعني ما أشار إليها فأشار إليها بقوله
الآن
المصنف لما أن قال ومع منافات نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر كل هذا الكلام إشارة إلى جهة شرط الجهة في الشكل الثاني
شرط الجهة في الشكل الثاني. خب
شلون عرفنا أنه هذا يتكلم عن الشكل الثاني ما قال الشكل الأول؟
واضح من عبارة المصنف من عبارة مثلا ليش مو الشكل الرابع لأنه كلام يمكن
بقوله منافات نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبة أي المنافات لنسبة لنسبته أي الأوسط إلى ذات الأصغر. بعد لما قال إلى ذات الأصغر عرفنا أنه شنو
الكلام عن شرائط الجهة لأي شكل الشكل الثاني. لو هو قال مع منافات نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر وانتهى يمكن الشكل الرابع يأتي عليه الكلام. لكن لما قال مع منافات نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبة الأوسط إلى ذات الأصغر نسبة يعني نسبة الحمد معناها نسبة معناها الحمد يعني الحد الأوسط الذي هو محمول في الصغرى على الأصغر وفي الكبرى على الأكبر. بعد عند كلمة هو قال هنا مع منافات نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر وصف أوسط إلى وصف الأكبر ونسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر. ليش قال ذات الأصغر ليش قال أنه وصف الأكبر؟ لأنه إذا تتذكرون تقدم لنا الكلام بأنه هكذا بأنه إذا تتذكرون بأنه قلنا الموضوع أشرف من المحمول والصغرى أشرف من الكبرى باعتبار تحتوي على الحد الأصغر الذي هو موضوع الكلام متقدم ذكروا هذا الشيء. هذا مرتبط به الكلام احنا لما نريد المحمول دائما شنو فرع المحمول فرع وصف وصف فرع شيء ثبوت شيء لشيء. اذا تتذكرون في القضية الحملية عرفنا شنو ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء شيء لشيء يعني لو القائم ثبوته لزيد فيكون القيام وصف للذات دائما يكون بهذا الصور فيكون الحد الأصغر يمثل ذات ولذلك عبر عنه لأنه في النتيجة يمثل ذات هو في القضية يكون يمثل وصف لكن في النتيجة لما أن يقع في النتيجة لأن الحد الأصغر مو ضروري إلا أن يكون موضوع قد يكون محمول كما هو في الشكل الثاني الثالث وكما هو الشكل الرابع قد يكون هكذا لكن في النتيجة دائما الحد الأصغر يمثل الذات يمثل الموضوع فيكون ذات الأصغر بينما الحد الأكبر سواء كان موضوع أو محمول في مقدمات القياس دائما في النتيجة شنو يكون دائما محمول فنعبر عنه وصف الأكبر نسمي هذا ذات الأصغر ونسمي هذا وصف الأكبر. يقول أما شرط الجهة في الشكل الثاني هو مع منافات يعني منافات النسبة في الكبرى للنسبة في الصغرى نسبة وصف الحد الأوسط لوصف الأكبر هذه النسبة تنافي ماذا النسبة وصف الحد الأوسط لذات الأصغر في الصغرى. إذا حصلت هاي المنافاة مع شرائط الجهة المتقدمة اللي هي كما تقدم دوام الصغرى وما أدري شنو تقدم الكلام هناك في شرائط الشكل الثاني قلنا وفي الثاني اختلافهما في الكيف وكل الكبرى مع دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى. تتذكرون بأنه قلنا دوام الصغرى يعني هالشكل يكون بهذا اللي هو يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران. الأول أحد الأمرين إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون الصغرى داعمة أو ضرورية وإما أن تكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها. ثم قلنا بأنه ثم التي تنعكس سالبتها لا تنعكس سالبتها. والثاني أيضا أحد الأمرين وهو أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية.